السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأسأله سبحانه وتعالى كما علم آدم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأسأله سبحانه وتعالى كما ألان الحديد لداود أن يلن لنا الفقه ومسائله بفضله وكرمه منه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أول درس من دروس سلسلة الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنا مش هبدأ النهاردة شرح سلسلة الفقه خالص، ولكن أنا عايز أعمل لكل الحضور صدمة زي الصدمة اللي عملناها في درس العقيدة. في درس العقيدة قلت لكم إحنا مش الأصل عندنا إن إحنا ندرس قواعد نظرية نحفظها ونعرف أدلتها من خلال العقيدة وبس، لا لا لا، ده كان الأصل عندي إن أنا أقول إن اللي بيعمل كده اسمه دارس عقيدة. أنا عايز من خلال مدرستنا للعقيدة إن أنا أتحول من دارس للعقيدة إلى رجل عقيدة. وسبحان الله الفكرة دي أو المعنى ده خلى ناس كتير جدا تقول فعلا إحنا لأول مرة بندرس العقيدة بهذه الصورة. طب تعالوا مع بعض، وإحنا إن شاء الله بإذن الله في دورتنا بإذن الله اللي هندرس فيها الطهارة والصلاة والصيام إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أبدأ معاكم بمجموعة أفكار مهمة جدا. الفقه مش عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية، يجوز لا يجوز، حلال حرام، صح غلط، لا لا لا، المعنى أكبر وأوسع وأعظم من هذا. دراسة الفقه من وجهة نظري للأسف إحنا على مدار السنين اللي فاتت دي كلها لم ندرس الفقه بصورة صحيحة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن الأحكام كان بيوضح لنا فيها الأحكام بطريقة مختلفة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني أراد أن يخبرنا بأن حكم الخمر حرام، جميل كده، أي حد هيسأل حكم الخمر إيه هقول له حرام، ولكن إذا رجعنا للقرآن هنلاقي إن الحكم ده ذكر في القرآن بطريقة مختلفة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا حاجة هنتعلمها وإحنا بندرس الفقه، حاجة اسمها العلل الفقهية، هو إيه العلة اللي من أجلها حرم الله عز وجل علينا الخمر. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وبيذكر لنا الحكم، وضح لنا كل ما يتعلق بالحكم علشان تبقى عقلا وقلبا ووجدانا ومشاعر واخد الحكم الشرعي وانت مطمئن وقلبك ساكن له. ايه الفرق النهاردة بيننا كطلبة علم مثلا بنقول للناس الخمر حرام واحنا شايفين ان المجتمع بتنتشر فيه الخمور وبينتشر فيه المخدرات، وبين المجتمع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم نفس الحكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للمجتمع ده حكم واحنا قلنا للناس نفس الحكم، ومع ذلك النتيجة كانت مختلفة. النتيجة كانت مختلفة لان طرح الحكم كان مختلف، طرح الحكم على الناس كان مختلف، وبالتالي النتيجة كانت لازم تكون مختلفة. الاحكام الشرعية لازم تتحط داخل اطر معينة، احنا شلنا الاطر دي تماما وبدأنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ندي للناس احكام جامدة. للأسف الناس بقت بتمل من درس الفقه، ولو في يوم من الايام قلنا لناس عندنا درس تربوي يحضر الالاف، ولو قلنا عندنا دورة علمية في الفقه لا يحضر الا القليل. ليه؟
لان الناس اصبحت يعني ترى ان الفقه ده مادة جامدة جدا كده ومادة صعبة ويبقى صعب ان احنا نتعامل معها اصلا. لا ابدا ابدا، بل الاصل في مثل هذه الاحوال ان احنا نضع الحكم داخل مجموعة من القوالب احنا هنتعلمها مع بعض باذن الله اثناء السلسلة. هنتعلم ان شاء الله ان من خلال القوالب دي ازاي بالفعل نحبب الناس في الحكم، ازاي بالفعل نحبب الناس في الحكم، وازاي بالفعل ان احنا نكون حريصين على الحكم. يعني مثلا كم مرة دخلت الى المسجد لصلاة جنازة ونلاقي عشرات الناس اصلا ما بتصليش وواقفة برة قدام المسجد وما دخلتش تصلي على الجنازة، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يعلم الصحابة ايه المعنى والمغزى المراد من وراء صلاة الجماعة قال لهم خدوا بالكم ان صلاة الجماعة دي المستفيد منها انت والميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجنازة قال من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط كجبل احد حسنات. فهنا لما الانسان يعرف ان كجبل احد حسنات سيناله اذا صلى على الجنازة هيسعى لهذا العمل. وفي الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب كده قلوب كل الناس قرايب واصحاب وجيران ومعارف هذا الانسان الذي مات، ما من مسلم يقوم عليه أمة من الناس في رواية طبعا يبلغون 40 وفي رواية يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه وفي رواية إلا غفر الله لهم. لو أهل الميت اللي واقفين برا المسجد قلنا لهم إحنا عايزينكم معانا جوه علشان كل ما عدد زاد ربنا سبحانه وتعالى هيغفر للميت ده، لما نخاطبهم بهذا الخطاب ونحط الخطاب في هذا القالب المسألة هتختلف تماما، المسألة هتختلف تماما. قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يلا احنا نتعلم الوضوء السنن كذا والواجبات كذا والفرائض كذا وشروط الصحة كذا والنواقض كذا، قبل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديهم بعض المعاني الإيمانية العالية جدا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله. خد بالك ان الوضوء اللي انت بتتوضأ ده لو توضيت صح، لو توضيت صح يغفر الله لك كل ما كان منك. الإنسان منا لما يدخل على الوضوء هو مستشعر هذا المعنى، من توضأ كما أمر أول حاجة تتبادر إلى ذهن إيه؟ طيب علمونا النبي أمرنا إزاي؟ شوفوا القالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه. تخيلوا بعض الناس وهي بتتوضأ تضرب مية وتعمل كده وخلاص وتجري المية على أديها وكده. طيب تعالوا شوفوا القالب اللي النبي وضعه عند دراسة الفقه. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يتوضأ فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هيبقى حريص جدا إن الماء يصل لكل مكان في الوجه علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. الإنسان منه هو واقف على الحوض بيتوضأ، وواقف على الحوض بيتوضأ، شوفوا القالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه للإنسان اللي بيتوضأ علشان يحافظ على سنن الوضوء ويحافظ على واجبات الوضوء ويحافظ على ما يتعلق بالوضوء من شرائط وسنن ونحو ذلك. وانت واقف تتوضأ على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في حوض تاني في الآخرة وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بيسألوا النبي هتعرف أمتك ازاي على حوضك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر والفرس اللي في وجهه بياض، والمحجل اللي ايديه ورجليه فيها بياض. فبالتالي لما الإنسان منا وهو واقف على الحوض يفتكر إن إتقان الوضوء هيوصل إن يوم القيامة يقف الإنسان منا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من هذا الحوض، المسألة هتختلف تماما تماما. لما نعرف مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، النبي هنا بيدي حكم فقهي على فكرة، بيدي حكم فقهي، ولكن شوف الإطار اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الحكم الفقهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالصحابة طبعا وقفوا كده قالوا يا رسول الله يعني بتعذبوا في إيه؟ قال أما أحدهما فكان لا يستر من بوله. ده حكم فقهي إنك لازم إذا دخلت الخلاء إنك تاخد بالك شوية من النجاسات. ده الحديث ده لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه عذاب في القبر بسبب استهانة بعض الناس في مسألة التطهر من النجاسات على طول تخلي الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه كيفية التطهر، طب نتطهر ازاي، طب ايه الطريقة الصحيحة. وبالتالي النبي اعطاهم الحكم ولكن في مجموعة من الاطارات اللي تخليهم يحافظوا على هذا الحكم. احكام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش جافة، بص يا فلان روح اعمل كذا، وانت فلان روح اعمل كذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحاول صلى الله عليه وسلم لما بيجي يدي حكم فقهي او مسألة فقهية ما كانش النبي بيدي مسألة جافة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي مسألة في مجموعة من الاطارات اللي تحبب الصحابة في الفقه، علشان كده بيبقى سهل عليهم ان هم يكونوا فقهاء لان هم حبوا الفقه. وده دورنا من خلال السلسلة ان انا اخليك تحب الفقه. يعني مثلا لما نقول هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ان المرأة لما تموت تكفن في 5 أثواب في حين ان الرجل يكفن في 3، وليه من السنن ان المرأة اذا حملت على الاكتاف اثناء الجنازة يغطى عليها بنعش، الرجل مش كده. وليه يستحب ان المرأة لما تيجي تدفن يوضع على القبر ملاءة كده او شيء يسترها وهي تنزل الى القبر، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمهم في حاجة زي كده ربطهم بمعنى عجيب جدا، ربطهم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم مثلا على مسألة الناس اللي بتغتسل في مثلا في البحار وفي الشواطئ ونحو ذلك وبيبقوا نازلين عراه شبه عراه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، ليه؟ فلا يغتسلن أحدكم عاري، فلا أمير الناس يعني وانت قدام الناس كيف عاش تبقى بالمنظر ده أو بالصورة دي. إنها النبي عن التعري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يديهم الحكم قال لهم خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى حيي وستير، هو ربنا بيحب الستر، علشان كده قال إن المرأة لما تيجي تتكفن تتكفن في زيادة شوية 5 أثواب دون الرجل. العلماء عرفوا بقى من خلال الإطارات اللي النبي وضعها في تعلم الفقه إن ده علشان المرأة محتاجة ستر أكتر، ولما تتحمل على الأكتاف طبعا هي لما بتتكفن الكفن بيبقى مجسد الجسم خالص، وبالتالي المرأة بتبقى محتاجة لسترة حتى وهي ميتة، فما بالكم وهي حية. ولما تيجي تنزل بقى من على النعش ده علشان نحطها في القبر الجسد بيظهر طبعا بسبب فنحط قطعة من القماش كده علشان يكون أستر لهذه المرأة. الله أكبر، أنا لما أفهم ده أنا بالفعل هحب الفقه جدا، أنا بحب الفقه جدا. لما نيجي النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مثلا عن الحامل والمرضع، تصوم ولا ما تصومش، ونلاقي النبي قبل ما يقول تصوم أو ما تصومش وهل عليها كفارة ولا لا، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى وضع عن الحامل والمرضع الصيام. قبل ما يقول لك الحكم يقول لك انظر إلى الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى ورفقه بنا، وبعد كده يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. احنا محتاجين بالفعل ان احنا قبل ما ندي للناس الاحكام في وشها مرة واحدة كده احنا محتاجين ان احنا بالفعل نعرف مجموعة من الاطارات اللي النبي كان بيطرح من خلالها مسائل الفقه على الناس، علشان كده تلاقوا مثلا كل ايات الاحكام بنسبة كبيرة جدا ايات الاحكام تختم باسماء الله وصفاته. ليه؟ لان كل حكم يتناسب مع اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. تلاقي كل حكم موجود في القرآن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انت لو فعلا مؤمن بالله واليوم الآخر انت لازم تطبق الحكم ده. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيدينا الأحكام في القرآن بيعلمنا الأخلاق وبيعلمنا السلوكيات الطيبة حتى في عز مسائل الشجار والاختلاف في مسائل الطلاق. شوفوا احنا بنتكلم بقى على طلاق ومش عارف ايه والكلام ده، احنا النهاردة لان احنا ادينا للناس الاحكام جافة في دماغها وفي وشها كده كانت النتيجة ان هو في وقت الطلاق جايب ناس علشان يضربوا اهل زوجته وهم جايبين ناس علشان يضربوا زوج بنتهم وهكذا، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو بيدلنا الحكم ويعطينا الحكم بيعطي الحكم في اطار معين من السلوكيات والاخلاقيات. فيقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فأحكام الصيام يريد الله بكم اليسر. ايه ده؟ ايه ده؟ لما ناخد الأحكام بهذه الصورة هنحب الفقه وفعلا فعلا هتبقى مادة الفقه دي بالنسبة لنا مادة مهمة جدا. وهذه المقدمة الأولى في درس النهاردة. المقدمة الثانية لازم نعرف كويس جدا ان درس الفقه ده له فضل عظيم وله عدة نوايا المفترض احنا ننويها من الآن. ايه هي النوايا دي؟ النية الأولى احنا عايزين نتعلم فقه علشان يصلح كل واحد منا عبادته. لا تنصلح العبادة ابدا الا بمعرفة كيفية اداء هذه العبادة. واحنا بنتعلم الفقه هيبان لنا ان احنا كان عندنا اخطاء كتير جدا واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. هضرب ليكم مثال بسيط جدا، الشباب عارفينه والبنات برضو عارفينه. ساعات بنشوف ناس وهي بتصلي الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، مفيش طمأنينة مفيش سكينة في الصلاة. شوفوا النهارده لما الانسان يجهل حكم واحد من احكام الشرع، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، هو صلى وما صلاش؟ هو صلى، ولكن النبي قال له ارجع صلي مرة تانية، انت ما صليتش اصلا. راح المرة التانية صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح المرة التالتة صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أتقن غيرها، ما بعرفش يا رسول الله أصلي إلا كده. فبدأ النبي يوضح له، قال له إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيستقبل القبلة ويكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معه من كتاب الله، ثم يركع حتى يطمئن، ثم يقوم حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس حتى يطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها. الراجل ده كان غايب عنه حكم واحد من أحكام الصلاة، وهو ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بها. كان الحكم ده غايب عنه، فبقاله سنين طويلة بيصلي، ولولا ان النبي شافه المرة دي كان هيفضل طول عمره يصلي بهذه الصلاة. وهنا يجي لنا حديث مرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، هو بيدي الحكم صلى الله عليه وسلم بيضع لنا في اطار، قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. دي عندنا في الفقه بنسميها الالغاز الفقهية، لغز فقهي. ايه ليه اللغز الفقهي؟ عشان الكل يقعد يفكر. طب مثلا انت اهو انا بكلمكم وحميد وانت بسألك اهو، واحد بيصلي بقاله 60 سنة وربنا لم يقبل منه صلاة واحدة، شايف ده ليه؟ اول ما قلت كده هيبدأ كل اللي قاعد قدامي ايه، هو الراجل ده عمل ايه. يبقى فيه اولا العقل بدأ يحضر، القلب بدأ يحضر، العقل بدأ يشتغل، هو الراجل ده عمل ايه. على فكرة العقل لو كان شغال في وقت الدرس في حتة بعيدة خالص، هو بمجرد طرح السؤال العقل ايه ها جاء علشان يكون منتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي اي شيء يا رسول الله؟ قال يتم ركوعه ولا يتم سجوده، او يتم سجوده ولا يتم ركوعه. ده كان عنده مشكلة في الطمأنينة في الصلاة، فبقاله 60 سنة بيصلي ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. الفقه يعلمنا ازاي نعبد ربنا صح، ودي النية الأولانية زي ما قلت لكم. لأن في كتير من الأوقات ممكن الإنسان يبقى عايز يعبد ربنا ويعبد ربنا غلط. وهضرب ليكم مثال على كده. جاء 3 نفر إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي كأنهم تقالوها. بصوا بقى، أما الأول فقال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والتالت قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. تخيلوا ان الثلاثة دول هم في ظنهم ان هم بيعبدوا ربنا بعبادة عظيمة جدا اكتر من عبادة النبي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بحال الثلاثة جمع الناس في المسجد وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشية، ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، يعني اللي انتوا بتعملوه ده انتوا اصلا هتعاقبوا عليه، لن تثابوا عليه، لان دي مش عبادة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فتخيلوا لما ندرس الفقه هنعرف فعلا نعبد ربنا سبحانه وتعالى صح. صحابي كريم جال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الصحابي ده كهمس الهلالي، فجال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه ايه اركان الاسلام، ايه اللي كذا وكذا وكذا، وبدأ يعلمه التعليم الاسلام الاساسية. وهو قرر بقى مش يقعد مع النبي يتعلم، لا رجع لبلده بقى خلاص. رجع لبلده قعد 1 سنة كاملة صايم لا يفطر ابدا، طبعا ضعف جدا واصبح نحيف جدا. فلما جاء بعد 1 سنة كاملة بيقول فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد في النظر وصوب، مين ده؟ انا الشكل ده انا عارفه. فقال يا رسول الله الا تعرفني؟ قال من انت؟ قال انا كهمس الهلالي. وانا هجاوبك، انا عارف ان انت مستغرب من شكلي، يعني يا رسول الله والله ما افطرت بعدك يوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى المفاجاه، ان الناس اللي بتعبد ربنا من غير فقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صام من صام الأبد، صيامه غير مقبول عند الله عز وجل. متخيلين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعدها ايه: وما حملك على ان تهلك نفسك، اللي انت عملته في نفسك ده اسمه اهلاك. ففي كتير من اوقات الانسان منا بيبقى عايز يعبد ربنا ويتقرب الى الله عز وجل بعبادة كبيرة جدا، وهو في النهاية ما فعل معروفا وما تقرب الى الله عز وجل ببر. زي الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابله في سفر، ويعني مر النبي على رجل وهو في سفر قد وقع في الأرض ويظلل الناس عليه وظلل عليه، فقال النبي: ما له؟ رجل ما له؟ قالوا: يا رسول الله، رجل مسافر صائم، مسافر وصائم والحر جديد، فكانت النتيجة وقع في الأرض. هو وهو واقع في الأرض بيظن ان هو بقى ايه بيتقرب الى الله عز وجل بعمل كبير، ان هو جاتي لو مات هيبقى سيد الشهداء. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الحكم فيقول: ليس من البر الصيام في السفر، ده مش من البر ابدا ان انت تصوم ويبقى ده حالك. فهو بيظن ان هو بيعبد ربنا بطريقة صحيحة، ولكن هو في الحقيقة مش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى الا بطريقة خاطئة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اتعلم الفقه واحد علشان لما اعبد ربنا سبحانه وتعالى اعبد ربنا بطريقة صحيحة سليمة ما يكونش فيها اي مشكلة. طب اتنين، اتعلم الفقه علشان لا اقع في صور الحرام او لا اقع في شيء محرم وانا مش واخد بالي. وكم من الناس وقعوا في امور محرمة وهم مش عارفين. هضرب لكم مثلا مثال. الحمد لله رب العالمين. هضرب لكم مثلا مثال ان ممكن الانسان يقع في شيء محرم وهو لا يشعر وهو مش واخد باله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يعني انا لو مراتي معاها خاتم مثلا ذهب اتكسر وهروح عند الجواهرجي مثلا او صاحب محل الذهب اقول له خد الخاتم المكسور ده وانا هاخد الخاتم السليم ده وادفع زيادة، هذه صورة من صور الربا المنتشرة جدا وسط الناس ولا يشعر الناس ان ده من الربا، نسأل الله السلامة والعافية. ونموذج تاني، ناس كتير جدا بتتعامل بقروض ربوية محرمة وهي لا تشعر انها بتتعامل بقروض ربوية محرمة. علشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل الى اسواق المسلمين، ولما بيخش السوق كان يجيب التجار ويقوله: تعالى انت المسألة الفلانية في الاحكام البيوع ايه رأيك فيها؟ فاذا اجاب، لو فعلا اجاب اجابة صحيحة يقوله خليك في السوق بيع واشتري زي ما انت عايز، واذا لم يستطع الاجابة او اجاب بطريقة خاطئة كان عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة ويقول اخرج خارج السوق. ليه يطلع برا السوق يا عمر؟ أخبر علي رضي الله عنه عن الإجابة فقال، لما سأله رجل قال: التجارة ولا الفقه؟ أتعلم الفقه الأول ولا أروح أبيع وأشتري وتاجر؟ فقال له علي بن أبي طالب: الفقه قبل التجارة، اتعلم الأول أحكام البيوع قبل ما التاجر. ليه؟ قال: لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم، هيقع في مسائل غلط كتير جدا وبالتالي بعد كده يسقط في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وعلى فكرة هو ما كانش واخد باله ان ده حرام وده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثالث، أتعلم الفقه لان تعلم الفقه بيجلب لينا تيسير وبيجلب لينا يسر في عبادتنا وحلنا مع الله سبحانه وتعالى. المشقة دايما مربوطة بالجهل بالأحكام الفقهية، وعلى قدر ما احنا عندنا من الفقه وتعلم الفقه تلاقوا دايما حياتنا كلها بفضل الله فيها يسر وفيها سهولة وفيها لين. هضرب ليكم مثالين عكس بعض في حكم فقهي واحد. حكم التيمم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج اصحابه ذات يوم في سفر وهم ماشيين في الطريق وقع حجر من على راس جبل على دماغ واحد من الصحابة فشجه، الحجر وقع على دماغه فدماغه اتفتحت ففي بقى نزيف ودماءه، فهذا رجل من شدة التعب طبعا بعد ما حاول يوقف النزيف يعني نام فأصابته جنابة. فلما استيقظ طبعا اللي أصابته جنابة محتاج يغتسل، والاغتسال بيكون بصب الماء من أعلى، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ أنا دماغي مفتوحة ومش هينفع أصب مية، أصبت مية ممكن أموت، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات فمات. سبحان الملك. فلما أخبر النبي بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، كان كفاية أنه يتيمم وتنتهي المسألة على كده. لو كان تيمم كان خلاص الراجل عايش والصحابة وزي الفل، ولكن للأسف في إنسان بسبب المشقة قتل ومات بسبب الجهل بحكم فقهي واحد. طب تعالوا بقى نعكسها الجهة الثانية في نفس أحكام التيمم. عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج قائدا لسرير ذات السلاسل، وهو في السرية أصابته جنابة في ليلة شديدة البرد، فتذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ليلة باردة جدا لو اغتسلت ممكن أموت، فما كان منه إلا أن تيمم وصلى. فلما تيمم وصلى صحابة أنكروا عليه، إيه اللي أنت عملته ده؟ واللي أنت عملته ده غلط، أنت تيممت وصليت بنا وكمان إمام. فلما عادوا أخبروا النبي بذلك فنادى على عمرو، تعال يا عمرو إيه اللي أنت عملته ده؟ ماذا فعلت يا عمرو؟ قال يا رسول الله أجنبت في ليلة شديدة البرد وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، إن أنا موت. فقال له النبي وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعل عمرو، يا عمرو اللي أنت عملته هو الصح، لأن هو ده الأرفق بالنفس وهو ده الأيسر بالنفس وهو ده أصل عظيم جدا من أصول الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شفتوا الفارق بين النموذجين؟ نموذج ما كانش عنده الحكم الفقهي واحد مات، ونموذج تاني أصبح إنسان بفضل الله حمى نفسه من الموت بسبب أنه عنده الحكم الفقهي واستحضر الآية والدليل المتعلق كمان بالحكم الفقهي. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ في كتير من الأوقات يعني مثلا في الحج مثلا يعني قبل التوسعات والأشياء اللي عملوها الفترة اللي فاتت وجسر الجمرات، كانت الناس بتقول كده النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في أول يوم العيد بعد طلوع الشمس مباشرة، فكان كل الناس بيتكالبوا على رمي الجمار في وقت واحد 2-3 مليون بيرموا في وقت واحد، كانت الناس بتموت وكان بيحصل تدافع وناس بتقع في داخل المكان اللي بيرموا فيه الجمار وناس بتموت في حادثة واحدة مات حوالي 700 واحد. ليه المشقة دي جت لي؟ المشقة دي جت لي ان الناس كان غايب عنها حكم، وهو أن النبي جاءه رجل وقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج مفيش أي مشكلة. وبالتالي لما الحكومة في المملكة عرفت هذا الحكم اللي فيه تيسير بدأت تقول القافلة المصرية تتوجه للرمي في الساعة كذا، والقافلة اليمنية تتوجه للرمي في الساعة كذا، والقافلة بتاعت نيجيريا تروح تتوجه للرمي في الساعة كذا، وقسموا الحجاج على مدار اليوم لرمي الجمرات حتى لا يحدث هذا التدافع. مع معرفة الحكم الفقهي أصبح بفضل الله هناك حفاظ على أرواح الناس وحفاظ على صحة الناس وحفاظ على سلامة الناس. فالفقه دايما بيجيب لينا تيسير، الفقه دايما بيجيب لينا تيسير. الأمر الرابع، الفقه دايما بيعرفنا على ربنا سبحانه وتعالى، ودي من نوايا الفقه أن أعرف ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى من خلال الأحكام الفقهية، ودي من أكتر الحاجات اللي سهلت علي الماجستير في الفقه وسهلت علي بعد كده الدكتوراه في الفقه، لأن كل حكم فقهي هو عبارة عن أثر من أثار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا دائما بمسألة سنن الفطرة، سنن الفطرة ليه؟ لأنه جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولما يأمرنا من كان مريض أو على سفر فعدته من أيام أخرى في الصيام، ليه؟ لأنه رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. وليه ربنا سبحانه وتعالى للمسافر يجعل له الصلاة الرباعية ثنائية قصر الصلاة؟ ليه؟ لأنه رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. وليه وإحنا بنذبح يقول لنا حد الشفرة بعيد عن الذبيحة اللي هتذبحها وتسقيها مية وتوجهها للإبلة وتذكر عليها الله سبحانه وتعالى؟ لأن ده إحسان، والله سبحانه وتعالى محسن يحب الإحسان سبحانه وتعالى. فكل حكم فقهي مرتبط باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لما نتعامل مع الأحكام الفقهية إن إحنا بنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من نوايا دراسة الفقه أيضا أن أزداد إيمانا، أن أزداد إيمانا. هو الفقه ممكن يزود إيمان؟ أيوة، الفقه من أعظم الأشياء اللي تزود الإيمان زي ما خدنا في درس العقيدة. إيه العلاقة بين الفقه وبين الإيمان؟ انا النهاردة في الفقه بتعلم احكام قيام الليل وبتعلم احكام الوتر وبتعلم احكام صلاة الضحى وبتعلم احكام النوافل القبلية والبعدية للصلوات وبتعلم احكام نافلة السنة بتاعت الوضوء وسنة دخول المسجد. اللي يعمل ده كله مما لا شك فيه ايمان يزيد لانه قدم عمل زيادة، فالعمل الزيادة ده بيطلعه شعبة او سلمة او درجة من درجات سلم الايمان. حتى في الفريضة نفسها في صلاة الفريضة الانسان منه الله اكبر ضالين الله اكبر، الانسان ده بيخرج من الصلاة وهو مش واعي اصلا ماذا يقول ولم ينتفع بالصلاة. انما واحنا بندرس في احكام الصلاة انك وانت داخل تصلي ابدأ اولا الله اكبر وبعد كده قول دعاء الاستفتاح. ايه دعاء الاستفتاح؟ واحد، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول في دعاء استفتاحه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة. ابدأ اولا يا رب انا جيت اصلي ان انت اكبر من اي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لهذه الكلمات فتحت لها ابواب السماء، علشان يقول لك ايه يلا مع كل صلاة ابدأ بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح. فتخيلوا وبعدها سمع النبي رجلا يقول في دعاء الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي عجبت لها رأيت 11 ملكا او 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها ايهم يرفعها الى الله اولا. الله اكبر. طب تخيل بقى ان انت مع حفظك للاذكار من خلال دراسة الفقه بدأت تركز اكتر في صلاتك، فبعض الأوقات بتبدأ بالتكبير وبعض الأوقات بتبدأ بالحمد وبعض الأوقات بتبدأ ببداية الإنسان المنكسر اللي عنده ذنوب كتيرة وبيقول لربنا يا رب أنا في حضرتك الآن أنا في أقف بين يديك الآن فاغفر لي ذنوبي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فسبحان الله الدخلة دي تخلي قلبك وعقلك حاضر جدا. هندرس في أحكام الصلاة إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهنعرف كمان فضل قراءة الفاتحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي فقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت بتتكلم وربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي والعبد مثال، فإذا قال إياك اهدنا الصراط المستقيم الآية قال الله هذه لعبدي والعبد مثال. لما نعرف كده واحنا بناخد حكم التأمين في الصلاة أن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. تخيلوا لما ناخد ده ونفهم ده ونعرف ده صلاتنا تتغير، فإيمانياتنا تعلى تماما. لأن في دراسة الفقه بنتعلم أحكام كثيرة جدا بتكون غايبة عنا، وكل حكم احنا بنتعلمه جديد وبنبدأ نعمل به هتفرق كتير جدا. يعني الواحد اللي بيصلي الصلوات الخمس بس هل يساوي واحد درس الفقه فعرف صلاة الضحى فبيصليها وعرف صلاة الوتر فبيصليها وعرف صلاة قيام الليل فبيصليها؟ لا يستوون. واحد النهاردة بدأ يدرس أحكام الزكاة وبدأ يدرس معاه أحكام الصدقات فبيطلع صدقات كتير، وهو بيدرس في أحكام الصيام فتعلم صيام النوافل فبدأ يصوم نوافل كتير. أكيد طول ما هو عمال يتعلم الأحكام الفقهية يعرف عبادات جديدة فيبدأ يطبقها ويبدأ يعملها، وبالتالي إيمانه بيعلى. علشان كده كان السلف يتعاهدون فيما بينهم فيقولون امشوا بنا إلى مجالس الفقه نزداد بها إيمانا. كانوا بيروا إن مجالس الفقه دي مجالس إحنا بنزداد بيها إيمانا، نزداد بها إيمانا. ليه نتعلم الفقه؟ لنزداد أدبا وخلقا وسلوكا. هو حتى الفقه هيعلمنا الأدب؟ أيوة الفقه هيعلمك إيمانيات مظبوطة وهيعلمك أخلاقيات مظبوطة. ده منين؟ ما هو الفقه وانت بتتعلم في الفقه بتعرف ما فيش باب من أبواب الفقه إلا وتلاقي أداب كذا أداب كذا. انت داخل المسجد ما هو للمسجد أداب، رايح صلاة الجمعة احنا مش بنعاني يوم الجمعة من الواحد اللي جاي خلاص قبل الصلاة وجاي معدي من آخر صف حاسب يا أستاذ بعد إذنك يا بيه، ومرة واحدة تلاقي مثلا رجله جوه الجلبية بتاعتك، وبعد كده لما يقولك مش تفتح يا أستاذ يا عم أنا قاعد أنت اللي طالع من فوقي أصلا. فلما نيجي ندرس في أحكام يوم الجمعة آداب صلاة الجمعة، ايه اداب صلاة الجمعة؟ انك تتطيب، انك تغتسل وتتطيب وتلبس احسن ثيابك وتبكر للصلاة ولا تتخطى رقاب الناس. وفي الفقه نعرف ان تخطي رقاب الناس ده اذية للناس وطالما اذية للناس لا يجوز. سبحان الله وانت داخل المسجد اوعى تكون واكل توم او بصل عشان ما تأذيش حد، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. وانت سبحان الله وانت صايم في اداب للصيام، البعد عن الغيبة والبعد عن النميمة والاجتهاد في العمل الصالح، كل الاداب دي بتطفي عليك نوع من الادب. عشان كده كلما ازداد الانسان فقها كلما ازداد ادبا وازداد خلقا وازداد تواضعا ودينا بين الناس. ليه؟ واحد درس فقه ما شاء الله لا قوة الا بالله. الامر الاخير علشان احصل فضل الفقه، ودي الجزئية الاخيرة معنا في درس النهاردة، وتكون دي المقدمة اللي ان شاء الله نبدأ يعني تكون البداية لينا، عشان بعد كده ان شاء الله نبدأ في دراسة الاحكام بأطر معينة تبقى سهلة علينا تحفظنا الاحكام الفقهية. اخر حاجة علشان يعني اعرف علشان انال فضل الفقه، هو الفقه له فضل؟ ايوه طبعا. قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يعني ايه يؤتي الحكمة؟ قال جماهير مفسرين: يؤتي الحكمة اي يعطي الفقه. ومن يؤتى الحكمة، واللي ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه الحكمة، فقد اوتي خيرا كثيرا. خيرا كلمة جات منكرة علشان تفيد ان اعظم خير وافضل خير لا تناله الا باعطائك الفقه. وسبحان الله الآية دي تخلينا دايما أبدأ بالدعاء اللي أنا بدأت به: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لأن الفقه ملكة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابن الجوزي كان بيقول: فمن أراد أن يعلم قدره عند الله فلينظر هل آتاه الله عز وجل من الفقه قدرا أم لا. لأن اللي ربنا بيحبه بيحبب له دراسة الفقه، ويبدأ يعني تكون عنده الملكة الفقهية بفضل الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: من يرد الله به خيرا، هذا في دلالة على أن الله إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. من يرد الله به خيرا كلمة منكرة، الخير ده قد ايه؟ عظيم قد ايه؟ كتير، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، كما في الضبط الآخر. النبي بيقول لنا إن أفضلكم مش اللي عنده فلوس كتير، ولا اللي شعره مش عارف طويل، ولا اللي بشرتها بيضة، ولا اللي مش عارف ايه، لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام إذا فقه، لما يكون فقيه وعنده من الفقه والعلم، هو ده بالفعل اللي يكون إنسان عالي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. إيه كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا؟ إن تعلم الأحكام الفقهية، مجلس نتعلم فيه أحكام الفقه، أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها. يعني النبي لو اتعرض عليه صلى الله عليه وسلم الحديث ده، انا من فترة عشت معاه بصورة كبيرة جدا، وسبحان الله قعدت اشرح هذا الحديث من خلال مثلا قراءتي حوالي 60 كتاب من الكتب اللي بتشرح الحديث. وبعدها سبحان الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي في البيت، وانا ماسك كتاب الفقه بقول له: يا رسول الله انا بحب الفقه جدا، والنهاردة انا مش هطلب الفقه على ايد الشيخ الفلاني، ده انا النهاردة هاخد الاحكام الفقهية منك انت يا رسول الله. قال لي: طيب خليك ماسك في الكتاب وانا هديك الادلة على كل نقطة في الكتاب. الحديث ده غير حياتي. الحديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال ابن مسعود راوي الحديث: إنما أراد بذلك مجالس العلم والفقه. النبي كان قصده بالمجالس دي هي مجالس العلم، مجالس الفقه اللي بنتعلم فيها الأحكام الفقهية. النبي لو اتعرض عليه انه يملك الدنيا كلها وبين انه يقعد مع اصحابه نتناقش في مسألة فقهية، يقول: لا، المجلس ده عندي بالدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى انس من طريق يزيد الرقاشي عن انس ان النبي قال: اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقال أنس ليزيد الرقاشي: ليس كما تصنع أنت وأصحابك، وإنما هي مجالس الفقه. ده دي مجالس الفقه، رياض الجنة مجالس الفقه، دي روضة من رياض الجنة اللي بتعلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يعطي لكل مسألة من مسائل الفقه لمن أتقنها أجر عظيم جدا، لدرجة أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله لأن أتعلم بابا واحدا في الحلال والحرام أحب إلي من الدنيا وما عليها. ألا أتعلم باب واحد بس من الحلال والحرام، باب الصيام، باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، أتعلم الباب ده أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان يقول أيضا: لأن أتعلم بابا في الحلال والحرام أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ده كلام أبو هريرة الفقيه العالم المحدث. والحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: والله لأن أتعلم مسائل في الحلال والحرام أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها ثم أجعلها في سبيل الله، لا إن أنا أقعد أتعلم أمر ديني أحب إلي من ده كله. واخدين بالكو؟ انتوا متخيلين وما كانوا مستشعرين مجالس الفقه بتبقى عاملة ازاي؟ اخر حاجة ان قدرنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وقدرنا في الارض، قدرنا في السماء، قدرنا في الدنيا، وقدرنا في الاخرة، انما بيرتفع على قدر ما نتعلم الفقه. وكلما ازداد الانسان فقها كلما علت مرتبته بين الناس وبين الله. احنا مش عايزين بقى اللي بين الناس، احنا عايزين اهم حاجة نتعلم الفقه علشان مرتبتنا عند ربنا سبحانه وتعالى تزيد. فإذا زادت المرتبة عند الله عز وجل وضع للإنسان القبول في الأرض. وأختم معاكم بالقصة دي. كان في واحد اسمه عبد الرحمن الأوقص، محمد بن عبد الرحمن الأوقص. محمد بن عبد الرحمن الأوقص ده يعني زي ما احنا بنقول في اللغة بتاعتنا كده كان عنده تشوه في الخلقة شوي، كان أسود دميم الخلقة، أنفه كأنها حبة باقلاء صغيرة خالص قد كده، وليس له عنق، ما كانش له رقبة، كانت راسه كده مدفوسة في قلب اكتافه كده. طبعا الناس اللي في الخليج هيقولوا مدفوسة يعني بلا رقبة، خلوها بلا رقبة، لدرجة انه في مرة في رمضان بيقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، فمرت عليه امرأة وقالت: وهل لك رقبة اصلا؟ وانت ليك رقبة اصلا؟ في يوم من الايام امه قعدت معاه فقالت له: يا بني انك لا تكون في قوم بالهيئة دي الا كنت انت المسخور منه المضحوك عليه. يا بني، شوفوا الأم العالمة، شوفوا الأم الذكية الطيبة، شوفوا الأم بالفعل اللي بترجو لابنها خير الدنيا والآخرة. قالت: يا بني عليك بالفقه، فإن الفقه يرفع أهله. قال: فتعلمت الفقه 20 سنة، قعدت 20 سنة أتعلم الفقه وأتقن الفقه. قال: فوليت قضاء مكة، بقى قاضي مكة. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص: فوالله لقد كنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. ليه ربنا رفع قدره؟ ليه نبل هذا نبل مقدار هذا الرجل؟ لأنه تعلم الفقه وتعلم العلم. احنا لا نطلب من تعلم العلم احنا بقى لنا هيئة وسط الناس، لا 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 خالص، احنا بنطلب من تعلم العلم وتعلم الفقه ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وضع لك القبول في السماء أصبح القبول في الأرض واضح وقريب جدا منك. خدنا النهاردة كيفية تعليم الناس الفقه، لماذا نتعلم الفقه، وفضائل الفقه، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم قبل هذا الوقت بساعة نبدأ بقى نتكلم عن الأحكام الفقهية متعلقة بالطهارة، ونخلص الطهارة نخش على الصلاة، خلص الصلاة إن شاء الله بإذن الله نخش على الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.